كانوا ترددوا في الوصول إليه، خصوصا أسامة بن لادن، لكان ذلك شكل ضربة إعلامية قوية لهم. لا بالطبع أوافق الرأي أن الذي يقول أن الأمريكيين ربما يستفيدون من بعض تصرفات الزرقاوي في العراق، ويقولون أن هذا هو البديل الذي تريدونه. هل الزرقاوي وجماعته وتصرفاتهم هي الخيار الذي تفضلونه في العراق؟ إنهم يكرهون الشعب العراقي بالزرقاوي وبغيره، لكنهم لو استطاعوا الوصول إليه لما ترددوا في ذلك.
أستاذ علي الشراف، هناك وجهة نظر قدمها الدكتور هاني الشبعي أنه أبو صاحب الزرقاوي وجماعته دخلوا إلى أرض تحتاج إلى هذه الجماعات وتستطيع أن تحتضنهم لأسباب تتعلق بأنه في مناطق معينة تعتبر نفسها على خلاف مع السلطة الحاكمة في العراق. ألا يعني ضمن هذا الموضوع ألا تعتبر أنه وجوده بشكل أو بآخر طبيعي؟
غير طبيعي على الإطلاق. المقاومة ضد الاحتلال عمل مشروع من جانب الشعب العراقي، والجنود الأمريكيين متوفرون في كل مكان، ومقاومتهم أمر مفهوم. أنا أستطيع أن أفهم لماذا يقاوم العراقيون الاحتلال في كل مكان بالدنيا على مدى التاريخ. لا أحد يقع في غرام قوات احتلال، حتى وإن جاءت بدعوة ديمقراطية إلى آخره، هذا غير مقبول، يعني غير مفهوم على الإطلاق. الديمقراطية لا تأتي على ضرب دبابات. الديمقراطية مشروع اجتماعي داخلي ينمو وينشأ ويتم سلسلة من التوافقات يجب أن تتم لكي تنشأ أرضية للديمقراطية. الدبابات لا تقيم ديمقراطية. أكذوبة مثل هذه لا تنطلي على أحد. الولايات المتحدة وبريطانيا جاءوا لكي يحتلوا العراق، لم يأتوا لكي يقيموا ديمقراطية.
في مكان للزرقاوي؟
لا يوجد مكان للزرقاوي، لأنها ليس من طبيعة المجتمع العراقي. أن لاحظ هناك خطر بأنه هذا العمل المشروع.
يعني هل تعتبر المقاومة فقط هو واجب عراقي فقط؟ يعني هل هناك قصرية
العراقيين ليسوا ناقصين قدرة ولا إمكانيات ولا شجاعة ولا رجولة ولا أنوثة ولا أي شيء ينقصهم لكي يقاوموا الاحتلال، لكي يبحثوا عن سبيل لإعادة بناء مجتمعهم؟ أنا لا أقول أنهم سيعيدوا النظام السابق أو لا يعيدوا، هذا موضوع آخر. مقاومة الاحتلال عمل مشروع من حيث المبدأ، عمل مشروع. وكذوبة إقامة ديمقراطية هذه لا تنطلي على أحد. ما أقوله هو أن الجرائم التي ترتكبها الجماعات الإسلامية في العراق بزعامة أبو مصعب الزرقاوي، المثال الذي ضربه الدكتور هاني قبل قليل كان ذكر، وهذا بالمناسبة هكذا يشوهون حتى التاريخ، أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى العيون أحد وقتل أحد ورماه. هو لم يفعل ذلك تجاه أبرياء، ما يفعلوه هؤلاء الأوباش في العراق، يقتلون أبرياء، يقتلون الناس لا علاقة لهم على الإطلاق. أنا أقصد، نعم أقصد الأوباش الذين يقتلون الأبرياء إذا كانوا أماكن أو غيرهم. أنا إذا كان الأماكن يقتلون الأبرياء فهم أوباش، وإذا كانوا الإسلاميون من جماعتك يقتلون الأبرياء فهم أوباش. هناك أبرياء يقتلون بدون ذنب. مارغريت حسن ما كان يجب أن تذبح، ولا كان كينيث بيغلي يقتل كمان، رجل متقاعد كان على باب التقاعد أو حوصر في قفص أقل من قفص دجاج. أنا لا أعرف أي مشاعر إنسانية تقتل تستجرؤ على أن تقدم عمل بشع مثل هذا على أنه مقاومة. المقاومة العراقية تقاتل الدبارات الأمريكية، المقاومة العراقية تقاتل الجنود الأمريكان والبريطانيين، وهم يفعلون ما يكفي. من بحاجة إلى جرائم مثل هذه؟ أنا أقول لك من بحاجة إلى جرائم مثل هذه؟ الاحتلال نفسه لكي يبرر وجوده في العراق، لكي يقول للعراقيين المقاومة تعني هذه الجرائم. وليست مقاومة الاحتلال.
ضمن هذا الشكل يعني ضمن منطقة التبرير لا تعتقد أن العمليات التي يقوم بها المصحف الفرقاوي بررت بشكل سهل هذا الهجوم الهائل على مدينة الفلوجة والقيام بما قيل من مقتل 1200 واحد؟ قيل عنهم أنهم مسلحون بغض النظر عن سقوط مدنيين، ألم يعطي ذريعة للاحتلال بكل أن يدخل بهذا الشكل؟
يعني أبين لك الناس تصدق الأكاذيب والأراجيف. لو أن الناس دعني أخالف الأستاذ علي أن مسألة أبو مصعب زرقاوي نفسه نزل بيان، وأعتقد الأستاذ كمير والناس متابعين للصحافة يعلمون ذلك، نزل بيان ونشرت كل قناة فضائية أن هو بيدعو الجماعة التي خطفت هذا مارغريت حسن ليدعوها الى تحريرها وانها ليست لها اي ذنب وانها انسانه بريئه،
لكن بشكل عكس
الذي ذبحاهم مجموعه علاوي ومجموعه من جاءوا بال انا قتلوها بالراس طلقه بالراس حتى زوجها.
ما الذي يختلف يعني في
لا على اقصد ان ما قالوا
صح
نتيجه الكلمه، لكن هو الذي حدث ان قتله ضربت بالرصاص حتى زوجها الآن يشك في ذلك. أبو مصعب زرقاوي نفسه الرجل يقول أنا ليس لي دخل بهذا وطلب بتحريرها، وإذا واضح أنها خطفت من عصابة تبع الحكومة.
اشرح لي أبو مصعب زرقاوي عندما يقوم بعملية معينة ما هي المواصفات؟ عليه أن يهاجم من؟ يعني هناك كلام عن قتل مدنيين، عن قتل أجانب مدنيين، عن قتل عسكريين، عن قتل الشرطة. من هي الأهداف التي
صادفها الأستاذ زرقاوي؟ أقول لك حاجة،
وبالتالي بهذا الشكل تعرف أنه هذا المصعب أو غير المصعب.
حضرتك قلت السؤال، قلت أني يعني هو تسبب، معناها أنه تسبب في الحدث الفلوجة. توم فرانكس نفسه في مذكراته يقول أني في سنة 96 هم كانوا قرروا في 96 أن المرحلة القادمة هي العراق واحتلال العراق مقرر من 96. إذا كان هم مقررين من 96 وإحنا نقول إيه إن أحداث سبتمبر الهجوم على أمريكا هو السبب في احتلال العراق، يعني إذا كان هو يقول من 96 هم مقررين احتلال العراق. النقطة الأخرى، هم من الأول من أول جاي هم يريدون تأديب هذه المدن الرافضة وهي المحافظات الرافضة مثل أنبار ومنها مدينة الفلوجة الصغيرة 5 كيلومتر في 5 كيلومتر مربع صغيرة مدينة صغيرة كل الدنيا تتكلم عليها من أجل سواء وصل زرقاوي كان موجود أو غير موجود. ما كان الأمريكان كانوا سيجدحونها. أما موضوع اختيار منهج هؤلاء الناس المجاهدين، هم يعتقدون أنهم مجاهدون يلبون نداء الجهاد وأن هذه أرض العراق.
من يتابعهم فقهيا؟ من هي المرجعية التي تتبع؟
هذا هو الفارق، هذا هو الفارق. إن هم عند أهل السنة، نتكلم كأهل السنة حتى لا نتكلم عن الآخرين، بالنسبة لأهل السنة ليست لديهم ما يسمى المرجعية، بمعنى بابا موجود عندهم هو الذي أي إنسان يفهم إن في مبادئ معينة إذا العدو دخل أرض لا تحتاج فتوى تروح أستأذن فضيلة الشيخ والعالم وأقول له هل يجوز لي أن أجاهد عدو الذي دخل داري أو أن المرأة تستأذن زوجها يجوز لي أن
دخل داري. نحن مسألة العدو، نحن نناقش مسألة مجازر وذبح وأهداف مدنية وأهداف مدنية
مصطلح مدني. هم لا يعترفون أصلا.
من يقرر ما هو المصطلح؟
المرجعية الفقهية، الرجل يقرأ في التاريخ. أنا عندي مرجعية تاريخية فقهية تاريخ المسلمين. لا يوجد مصطلح اسمه مدني بالمعنى الغربي، هذا مصطلح غربي هم عندهم في الفقه الإسلامي، عندنا في الفقه الإسلامي فقه الحرب. هو في واحد اسمه محارب وغير محارب أو معاهد. لا يوجد يعني ممكن إنسان يكون محارب حتى ولو لم يحمل السلاح، يعني اللي جاي يغسل هذا واللي جاي يطبخ للجند العسكري الامريكي لكي يتفرغ مثل النبليين هذا محارب، هذا محارب في نظرهم.
أريد أن أسألك رأيك شخصي قبل الانتقال دكتور هاني، رأيك الشخصي وأنت رجل وإسلامي وإسلامي سياسي تتابع ما يجري، ليس لديك أي تردد في دعم هذه الجماعات أيا كانت العملية التي يقومون بها؟
أنا
ودائما هناك تدبير فقهي وتدبير شرعي وتدبير
أنا اللي شايف إن كل المصائب التي حلت على هذه الأمة نتيجة عاملين، عامل خارجي وعامل داخلي. العامل الخارجي وهي القوة الاستعمارية التي احتلت بلدنا، والعامل الداخلي هم الحكام الذين يأتمرون بأمر هؤلاء الذين جلبوهم والذين جاءوا بهم، سواء جلبوهم هم في بلادنا كحكام أو جاءوا معهم من الفنادق ومن غيرها اللي جاءوا على الدبابة.
يعني العراق بحاجة لو مصابوا الطاولة يتحرر؟
العراق فيها من الأبطال ومن الشجعان، وضربوا روائع وصحائف من ضياء بحق فعلا، والعراق أنموذج للشجاعة وأنموذج للبطولة. وأبو مصعب الزرقاوي أو الشباب الذين يجاهدون الآن، سواء يدخلون من عن طريق كردستان أو من عن طريق سوريا أو من طريق الدول من هنا وهناك ومن إيران وغيرها، هؤلاء الشباب قلت لك عدد ملح في الطعام الذي يجاهد هو الشعب العراقي، التي تجاهد هي المرأة العراقية، الصبر العراقي.
هناك عربي من الأفغان القدامى ذهب إلى العراق أخيرا وكان يشارك مع المجاهدين العرب هناك، سألته تحديدا هل التقى الزرقاوي؟ قال نعم التقيته. أين التقيته؟ قال في السلوزة. كيف يبرر تلك العمليات؟ هل ناقشتوه فيها؟ قال نعم ناقشناه فيها، ويقول أنها تجوز سرعا، وقدموا مبررات شرعية، وهناك فرق بين الأسير وبين الرهينة، ورأيه في الشيعة ورأيه في التفجيرات الانتحارية، هناك تبريرات. وكما يقول أن الزرقاوي لديه مرجعية فقهية معينة، لكنه قابل لأي نصح كما قال يأتيه من الخارج. إذا رأى أي عالم إسلامي في الدول العربية أن بعض تصرفاته فيها أخطاء معينة، يمكن إعلان ذلك على الملأ، وهو يدرسه ويرى إذا كان ذلك يجوز شرعا أو لا. لكن الزرقاوي
بالفعل، هل هو مسؤول عن تفجير المبنى الأمم المتحدة، عن مبنى السفارة الأمريكية، عن اغتيال محمد باقر، كل هذه العمليات التي قيل أنه أفضل بيان منصوب إليه أو هو صحيح؟ هل هذا جزء من استراتيجيته؟
فأعتقد أن استراتيجيته استهداف أي شيء داخل العراق يمكن أن يساعد الحكم الجديد والقوات الأمريكية. استراتيجيته هي ضرب أي هدف أمريكي أجنبي أو داخل الحكومة العراقية الجديدة. شل انتخابات، يمكن أن يقوم بكثير من الأعمال، لكنه هل هو فعلا وراء كل ما يحصل في العراق؟ كما قلت قبل قليل أنه لا يمكن أن يكون يعمل من فراغ، لابد أن يكون يحظى بدعم معين من بعض شرائح المجتمع العراقي. وأعتقد أنه بالفعل يحظى، أو جماعته، هناك كثير من العراقيين من ضمن إطار جماعتي تحظى بنوع من التأييد داخل بعض المدن العراقية خصوصا السنية.
تتحدث عن دعم داخلي، هل هناك دعم خارجي، دول تدعم مصعب الزرقاوي أو هذه الجماعات؟ وعندما تقول أنه ممكن يكون مسؤول عن هذه العملية أو شيء، كل هذا يتطلب لوجستيك كبير من انتقال المتفجرات، شراء أموال، هل ما زالوا يملكون شبكة دولية وأقليمية ومحلية تستطيع أن تنقل كل ذلك وكأنه جيش منظم؟
لا أعتقد أن هناك دولا تدعم المجاهدين العرب أو المقاومة العراقية داخل العراق. ما يحصل أن هناك أفرادا كثيرين في العالم العربي متأثرين بفكر الجهاد يريدون أن يشاركوا في هزيمة ما يعتبرونه المحتل الأمريكي داخل العراق، وهناك طرق كثيرة للوصول إلى العراق. حدود العراق واسعة، عبر إيران، عبر تركيا، عبر سوريا، عبر السعودية، عبر الكويت، هناك الحدود واسعة. لكن هل لديهم شبكة معينة؟
لا يسمح تسهيلات إيرانية سورية سعودية حول هذا الشأن؟ يعني
لا أعتقد أن الحكومات تعطي هذا النوع من التسهيلات. هناك طرق معينة يتم عبرها التهريب، هناك طريق معروفة منذ التسعينات. نحن نعرف أن جماعة القاعدة عندما كانت ناشطة في أفغانستان في نهاية فترة التسعينات وبداية العام 2000 شددت باكستان قبضتها جدا على العرب الوافدين إلى باكستان، لأنها كانت تشتبه أنهم يأتون إلى باكستان ومنها إلى أفغانستان، فشددت ضيقت النشاط على العرب داخل أفغانستان، فلجأوا إلى طريق أخرى هي طريق إيران. وهناك طريق، يعني طرق عديدة معروفة يسلكها المهربون، تمر عبر إيران، بعضها يمر عبر تركيا وشمال العراق. الطريق مفتوحة.
أستاذ علي، استغرق كيف يمكن مصالحة منطق من يرفض الاحتلال ويريد أن يقاوم الاحتلال، وفي نفس الوقت يريد لهذه المقاومة أن تكون مؤدبة ومهذبة حسب المعايير الدولية؟ هل يمكن في هذا العصر؟
لا يوجد شيء اسمه مقاومة مهذبة ومؤدبة إلى آخره، لكن هناك فرق بين المقاومة وبين ارتكاب الجرائم. ما تفعله الجماعات الإسلامية بقيادة أبو مصعب الزرقاوي جرائم ضد أبرياء، هدفها الوحيد هو تشويه المقاومة العراقية، إظهارها على أنها عمل أجنبي من ناحية، إظهارها على أنها وجه بشع للعراقيين بقتل الأبرياء وذبحهم وإلى آخره، يتلذذون بهذه المناظر في عالم حتى بالقرن 21. هذول الناس يعيشون بالقرن الأول الهجري، يعني ما زالوا يتبنون أفكار صحراوية وجهات نظر صحراوية للغاية، يعني جاءوا من الكهف لكي يقولوا أشرح لك في وقت لاحق، لكن ما أقوله ببساطة هو أن هؤلاء الناس جاءوا من الكهوف، من كهوف الصحراء مثل العقارب والجراد وإلى آخره، لكي يصفوا طابعا مشوها لعمل مشروع، لكي يصفوا طابع الجريمة على عمل.
لماذا إذا كان لماذا يستطيعون الحركة في هذا العراق ضمن العراقيين؟
في أشياء تكتيكية ربما جاءوا، بالمناسبة العراقيون لا يتبنون ثقافة العمليات الانتحارية، لا يوجد شيء، كل مقاومة علمانية لا تنتحر. الإسلاميون أو المتطرفون لديهم هذا الاستعداد، يبدو هناك
العلمانية، لكن يعني حركة سيد الصدر في الجنوب كانت حركة دينية ليست حركة علمانية، بسبب الصدر
هاي حركة شيعية في آخر مطاف، يعني جاءوا أراد سلطان عليهم استعداد لكي ينتحروا لكي يقوم بأعمال الحرب، يبدو خدعوا
هل خط
المصير قادمون على أن يفعلوا أشياء عجيبة؟ لم يفعلوا أكثر من أنهم قدموا فيديوهات للجزيرة ولقتل الأبرياء وأظهروا للمقاومة.
كان هناك تخوف دائم من عملية مجابهة دموية مذهبي في العراق، خصوصا سنة وشيعة. هل المصعب الزرقاوي يعتبر أحد العناصر الذين ممكن أن تؤدي إلى هذه الفتنة؟ يعني هل هناك خشية شيعية من وجود المصعب الزرقاوي؟
من يتحدث عن فتنة بين الشيعة والسنة لا يعرف شيء عن العراق، لا أعرف شيء عن طبيعة التكوين الاجتماعي للعراق، الطوائف في العراق.
عندما يصدر بيان بأن أبو مصعب الزرقاوي يقول عن نقطة لمحمد بكر الصدر، هناك شيء يستفز الشيعة.
ربما، ولكن الذي يعرف العراق يعرف الطبيعة الاجتماعية للعراق، يعرف طبيعة هذه الطوائف بالعراق، لا يستطيع أن يتحدث عن فتنة. الفتنة بين الشيعة والسنة والعرب والعكاد مستحيلة من الناحية الطائفية. أقول لك شيء، أقول لك فرق جوهري، الطوائف في لبنان لديها شعور كياني، تشعر كل طائفة في لبنان أنها قادرة على أن تعيش بمعزل عن الطوائف الأخرى، هذا الشعور الكياني غير متوفر للطوائف العراقية.
طب الكلام عن المثلث السني ليس شعور كياني؟
ليس صحيحا، لأنه ثلث الزواجات يا أخي بين العراقية مختلطة. هناك مليون كردي يعيش في بغداد، ما أعرف كم من الصحيح أن تفصل الأكراد بالمناسبة.
يعني أنت مطمئن أن الزرقاوي لا يمكن أن يثبت هذا؟
لا أتفق معك في هذا التحليل، لا أعرف المجتمع العراقي كما تقول، لكن إذا نظرت إلى ما يحدث في الموصل حاليا، هناك مخاوف كبيرة من أن الأمريكيين يعتمدون على الأكراد في ضبط الأمن في الموصل، وأهل المدينة لا يقبلون بذلك، وهناك كذلك الكثير من التبرع بين الأسنة والشيعة.
أيضا من الموصل. الأكراد موجودون في الموصل كما هم موجودون في كركوك كما هم موجودون في بغداد.
ولكن سنة الموصل يعني يعتبرون أن هناك الأمريكيين يعتمدون على
السنة في الموصل موجودون يا أخي في كل مكان هم سنة يعني
شعرت حتى
أولا أن يكون
هناك مشكلة بين
لا يوجد شعور.
هو سؤالي مع الشيخ كامل بس سؤالي هل أو مصعب الزرقاوي هو عامل فتنة أو عامل مقاومة؟
ما أخشى أنه يمكن أن يكون عامل فتنة في المستقبل. هناك بذور صراع ديني نشأ داخل العراق. لا يمكن نكون نختفي وراء إصبعنا إذا لم نقل أن هناك نوعا من التوتر داخل العراق نفسه حاليا ربما بسبب بعض تصرفات الزرقاوي، لكنها طبيعة الصراع موجودة. هناك يعني غالبية الشيعة يعتبرون أنهم الغالبية داخل العراق، ونحن نظام صدام حسين كان يعتمد على الأقلية الشيعية. إذا حصلت السنية، إذا حصلت الانتخابات وحقق الشيعة فيها فوزا، فإن ذلك سيشكل انتصارا وهم سيقولون نحن الأغلبية داخل الجماعة.
اسمحوا لي أقول شيء بالنسبة للاعتماد على السنة، صدام لم يعتمد على السنة، الدولة العراقية نشأت منذ الثلاثينات بالاعتماد على السنة. ما أقام هذا الكيان الذي يسمى العراق أنا شيعي بالأصل. أقول يعني هذا جزافا يعني طبعا لا أعرف كيف تفسرها، لكن من أقام هذا الكيان الذي يدعى العراق هم السنة. سنة العراق لم يقومهم لم يعتمد عليهم صدام. صدام ربما ورثهم من الحكم الملكي. السنة في العراق هم المؤسسة الإدارية والقوة الاقتصادية قوة اجتماعية وليسوا قوة صدام. يا أخي هذا مو صحيح. يعني لا يصح أن تقصص على كل التاريخ
صدام هو الذي حتى لا يكون النقاش عراقي. أريد أن أعرف من سرحان السباعي هل تعتبر أنه أحد الأهداف أو مصعب الزرقاوي بغض النظر عن الأهداف المباشرة حاليا هو دعم القوة السنية في العراق أمام احتمال أن تأتي الانتخابات بأغلبية شيعية ويتحول العراق من سنيته التقليدية كما يقول الأستاذ علي كدولة إلى أطر أخرى؟
يعني
وهي كمان يعني تخوفات حتى في دول الخليج وفي كل الدول.
دعني أقول أن هناك دراسة من زعام تقريبا تكلمت عن الوضع الجغرافي الطبيعة السكانية. الناس بتحسب خطأ لأنها بتحسب بعرب وأكراد. الأكراد مع العرب هم سنة. إذا لو جينا نحسب الاحصاءات السكانية نجد أن الشيعة بالنسبة للأكراد مع العرب كسنة يعتبروا أقل من السنة يعني بالنسبة لهذه النسبة. أما بالنسبة لل نقطة الزرقاوي فعلا اعتمد هو أنظر بيان وبين هذه رسالة وجهها إلى الشيخ أسامة بن لادن والدكتور أيمن زهاري منذ فترة وشرح فيها استراتيجيته وبالعكس تكلم عن كل الجماعات والحركات اللي موجودة في المجتمع العراقي طوائف فبين استراتيجيته وقال إنه هو كل هؤلاء قسم طبعا تكلم عن الشيعة تكلم عن الأكراد اللي مع حزب طلباني وبرزاني تكلم عن كل هذه الأحزاب العلمانية وبما فيها كل من جاء مع الأمريكان وكل من وقف ضد المقاومة. وقال الشيخ أسامة في خطابه هذه هي استراتيجية يجب محاربة هؤلاء جميعا ومحاربة كل هؤلاء العملاء واعتبر كل من سكت عن المقاومة فهو عميل وراضي بالاحتلال.
يعني بالأمس كان حتى عاتب على علماء المسلمين يعتبر أن علماء المسلمين خذلوه يعني
خذلوا الفلوجة ويقول خذلوا الفلوجة
يعني هو يعين أعداء بشكل أو بآخر ممكن أن يأتي الخطاب التالي بمحاربة هؤلاء العلماء.
أقول لحظة لماذا هو أرسل أصلا هذا الخطاب لأن كانت استراتيجية الشيخ أسامة في هذه الفترة. حتى الآن لم يصدر بيان من الشيخ أسامة ودكتور أيمن على مدار السنوات كلها الهجوم على الشيعة ولا الهجوم على إيران ولا الهجوم عليهم نهائيا لم يتعرض لهم بكلمة. هو رغم أنه يعلم أنهم ضربوا في الظهر في أفغانستان وأنهم هم الذين قبضوا على أتباعي وعلى المحدي في إيران وسلموهم إلى السعودية عن طريق سوريا، ورغم ذلك يعلم ولم يصدر بيان. فلذلك ماذا فعل؟ هو يعرض يقول له إذا أحببت أن تفعل هذه الاستراتيجية وضرب الشيعة وضرب غيرهم وضرب رؤوسهم فأنا أهلا وسهلا، فاعتبرني فصيل تبعك، وإذا لم توافق فلا يفسد الود قضية ونحن إخوة في الله. في الآخر هو يعلم أن شخصا لن يوافق على هذه الاستراتيجية لأنه هو وضع استراتيجية واحدة فقط هي قتال الأمريكان ومطاردتهم، ويجب التركيز على عدو واحد وعدم تشتيت مجهوده في حروب فرعية. ولذلك أعتقد أن أبو موسى الزرقاوي بعد ذلك اختار استراتيجية قبل حصار الفلوجة، وهو مبايعته للشيخ أسامة مرة أخرى بدون شروط، وتلاحظ المبايعة الثانية بدون شروط، وحل جماعة توحيد الرجال وجعلها اسمها جماعة القاعدة في بلاد الرافدين، وبايع الشيخ أسامة لماذا؟ طيب. ربما يقتل، ربما يحدث، يروح الفين، يبقى إذا تبع جماعة الأم الكبرى.
واضح تماما من هذا الكلام أن هناك مشروع تحريري عمليا داخل المجتمع العراقي وليس مشروع مقاوم. الجنود الأمريكان متوفرون في كل مكان ويمكن مقاومتهم في كل مكان. هذا الرجل ذهب إلى العراق لكي يقتل السنة، لكي يفرق مع الأكراد، لكي هذه هي استراتيجية. كنت أتمنى أن أسمع كلام غير هذا، أن يقول أن هذه الاستراتيجية غير صحيحة، أن هذه وثائق أمريكية، ولكن الآن هي ها نحن
هو مش مشي غريب دكتور هاني، مشي غريب أنه كل الأهداف التي نسمع عنها هي أهداف غير أمريكية. يعني هي ليست أهداف عسكرية. والأهداف العسكرية هي جزء من المقاومة وليست الجزء الأساسي من المقاومة.
لا لا، هو من الذي قال ذلك؟ للأسف لما
لا يعمل إلا على
102 عملية يوميا. لا نسمع إلا عن عمليتين عملية، إن في طيارة كانت ماشية في الجو فيها 60 جندي.
الزرقاوي لا نسمع عن عمليات التي يعلنها إلا عندما يذبح، عندما يخطف.
لأن الإعلام الإعلام عندما هو اللي بيبث مثل هذا هو بيعطيهم عدة شروط.
هناك تركيز الزرقاوي وجماعات المقاومة حاليا يتم ليس فقط على الأمريكيين ولكن على الحكم العراقي الجديد، لأنهم يعتبرون أنه في حال نشأ حكم عراقي جديد وكانت له قواته مسلحة فإن ذلك سيشكل ضربة قوية لهم وسيساعد الأمريكيين في ضرب قواعدهم. لذلك نسمع أن معظم الضربات لا يتعرض لها الأمريكيون ولكن يتعرض لها كل من يعمل مع حكم إياد علاوي الجديد في العراق. هذه هي استراتيجية جماعة الزرقاوي وغيره من جماعات المقاومة العراقية.
دكتور هاني، سؤالي تقريبا شبه الأخير هو طبعا سيكون سؤال نوعا ما استفزازي، بمعنى أنه أسامة بن لادن عندما كانت لديه مصلحة في تحرير أفغانستان تعامل مع الأمريكيين واعتبرهم أحد المساعدين لتحرير أفغانستان، لماذا تأخذون على بعض العراقيين أنهم تعاملوا مع الأمريكيين للإطاحة بصدام حسين وبالنسبة لهم هو عدو؟
أولا السؤال في حد ذاته خاطئ، بداية خاطئة لأنه مبني على معلومة خاطئة. البداية الصحيحة هي أن كل العالم يستشف، إحنا كنا شباب في هذه الفترة سنة 79، كل الناس خرجت لتلبية نداء الجهاد، إعلام قال أن دولة شيوعية احتلت دولة مسلمة، في هذه تم استنفار عن فلاقة أفكار أمريكا لها أجندة لا دخل لنا ولا دخل شيخ أسامة ولا دخل،
لكن لم ترفضوا مساعدة الأمريكية
ولم يطلبوا مساعدة ولم يتدربوا على يد الأمريكية. بالعكس، الذي درب المجاهدين العرب الأفغان كان نظام ناس ضباط إخوة شباب من الناس ضباط من الجيش المصري ومن بعض المجاهدين اللي هم الأفغان أصلا كمان، والذي درب الشباب على العمليات الخاصة كان نظامهم من الناس الشباب المصريين.
طيب، كان هناك مصلحة في تحرير أفغانستان، كان في مصلحة أمريكية لبرد الاتحاد السوفيتي في أفغانستان، هناك أيضا في العراق مصلحة للمواطن العراقي بإزالة صدام حسين ومصلحة أمريكية لدخول العراق، لماذا لا تقبلون بما قبلتم به في أفغانستان؟
أي مقابلة هذه؟ انك انت عايز تعمل اتحاد الولايات المتحده مع المنظيف يعني هذا اتحاد ولا انصهار ولا انا اروح اتحد مع دوله مثل امريكا لها اجنده ستوظفني ثم تستخدمني مثل التيشيو مره واحده وخلاص. لكن هؤلاء الشباب هؤلاء الشباب لما خرجوا ويجاهدوا في افغانستان في هذه الفتره كانوا رايحين لحاجه واحده، رايح يبيع، ما عندوش اي مشروع، لم يجد لديه اي مشروع لاي شيء الا انه ينقذ المسلمين يستشهد في سبيل الله. بعد ذلك طرأت لهم فكره لما طال الحرب، فكره ان يعملوا معسكرات ويحاربوا بعد ذلك المرتدين والعملاء والامريكان، والا ما كانوش حاربوا الامريكان بعد ذلك. ولا اي ولا من مين؟ بن لادن هو الذي كان يمول وهو الذي كان ينفق من ماله الخاص ومشروعات الخاص الذي حبه الشعب.
طيب بهذا سانهي هذا البرنامج التورهاني الشباعي المدير عام مركز المصري للدراسات التاريخيه. شكرا جزيلا لتواجدك معنا استاذ علي الشراط الصحفي والكاتب السياسي، ايضا استاذ كميل الطويل صحفي متابع لشؤون الجامعات الاسلاميه، اشكرك شكرا جزيلا. على سجلات انتهى لهذا المساء، كان عنوان الحلقه من بن لادن الى الزرقاوي، اي سر وراء حركه القاعده. شكرا لانتباهكم والى اللقاء. شكرا جزيلا.